أنا أخت لكم في الله في المرحلة الجامعية، وكنت قد ارتديت الخمار منذ المرحلة المتوسطة والحمد لله، ولقد علمت منذ سنوات مضت بأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، وكنت أسعد كثيرا برؤية الأخوات في المنقبات، وأتمنى من الله أن يرزقني الحجاب الشرعي وأن أستر جميع بدني وأن ييسر لي ذلك، ولكنني لم ألح في الطلب إلا بعد أن ذهبت إلى الجامعة ورأيت فيها من الصحوة الدينية، وهنا بدأت في صراع مع نفسي ومع عائلتي، فأنا أريد أن أرتدي الحجاب ولكن عائلتي ترفض، فأرجو التوجيه نحو ذلك مأجوري.
التوجيه نحو ذلك يرجع إلى جهتين. الجهة الأولى أولئك القوم الذين يرفضون أن تحتجبي الاحتجاب الشرعي، فأقول لهؤلاء اتقوا الله تعالى في أنفسكم، واتقوا الله تعالى في من جعلكم الله أولياء عليه. والواجب على أولياء الأمور إذا رأوا من بناتهم الاتجاه الصحيح إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الواجب عليهم أن يحمدوا الله تعالى على هذا، وأن يشجعوا بناتهم على ذلك، وأن يروا أن هذا من أكبر النعم عليهم. أما أن يقوموا ضد ذلك فإنهم والله آثمون، خائنون للأمانة، سوف يسألون عما صنعوا. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فجعل الله وقاية أهلينا علينا كما أن وقاية أنفسنا علينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فأقول لهؤلاء الأولياء: إنكم آثمون على ما تفعلون بالنسبة لبناتكم اللاتي يريدن الالتزام. أما التوجيه الثاني فأقول لهذه المرأة وأشباهها من الملتزمات: عليكن بالصبر، اصبرن على شرع الله عز وجل، واصبرن على الأذى في ذلك، فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بإيذائه في ذات الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأقول لهن: اصبرن وارتدين الحجاب وانتقبنا، لأن النقاب خير من كشف الوجه كله لا شك. وعلى كل حال أقول لهن: اصبر اصبرنا اصبر، والعاقبة للمتقين. وقد وقع منا جواب عن سؤال حول النقاب، والسؤال ورد علينا من نساء، وقلنا إننا لا نفتي بجوازه، وذلك لأن رأينا أن بعض النساء هداهن الله لما استعملنا النقاب توسعنا فيه، فنقبت العين المرأة لعينها وجفنها وحاجبها ووجنتها، واتسع الخرق على الراقع، فقلنا إننا لا نفتي بجوازه، ولم نقل إننا نفتي بعدم جوازه، لأنه ليس من حقنا أن نفتي بعدم جوازه، مع أن ذلك كان من عادات نساء الصحابة، ولكننا لا نفتي بالجواز، أي أننا نمتنع في الفتوى خوفا من التوسع. ولا حرج على الإنسان أن يمتنع من شيء خوفا من التوسع في أمر محرم، كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجوع إلى المرأة المطلقة ثلاثا لما رأى الناس قد تتايعوا في ذلك وكثر منهم الطلاق الثلاث، فمنع من إرجاعهن، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة. فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيه قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمن كانت لهم فيه أناث، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والحاصل أننا نوجه النصيحة إلى أولياء أمورها هؤلاء النساء المتحجبات الطاهرات المؤمنات أن يتقون الله تعالى فيهن، وأقول اتقوا الله تعالى فيهن، لا تحرموهن هذا الخير، لا تمنعوهن من الحجاب الشرعي الذي تحتجب به المرأة كلها عن النساء بل عن الرجال الأجانب. وأقول للفتيات الطاهرات اللا المحتجبات اصبرن على الأذى في ذلك، والله تعالى يثيبكن ويجعل العاقبة لكن، اصبر إن العاقبة للمتقين. نعم
بارك الله فيكم. فقرة أخيرة تقول الشيخ محمد بأنها تحتاج إلى تكوين عقيدة صحيحة تواجه بها العائلة، علما بأن الأم تغضب منها بشدة وتناقشها في الموضوع، وكذلك الأخت الكبرى التي قالت بأنها ستفارقني.
أقول اثبت على العقيدة الصحيحة السليمة وادع الناس إليها، ولا يضرك إذا أحد جادلك في ذلك، لأن الحق منصور بلا شك. قال الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فأنت استمري في العقيدة الصحيحة وفي الدعوة إليها، وعليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، فإنها كتب سلفية أثرية على العقيدة الصالحة الصحيحة. نعم
بارك الله فيكم.